نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال البحث في الملاك الثالث للجواز لجواز الاجتماع الأمر والنهي، وهو أنه يكفي أن يكون الأمر متعلقا بالجامع بنحو صرف الوجود، والنهي متعلقا بالفرد ارتفاع عن حضور اجتماع الضدين، لأن الجامع غير الفرد والفرد المحرم مصداق للجامع، ويكون حينئذ مصب الحب والإرادة والأعب إنما هو الجامع بنحو صرف الوجود، مصب الله والفرد. قلنا أن هذا الملاك كان في قباله مجموعة تقريبات ثلاثة لإثبات الامتناع، آخرها وثالثها تقريب الذي ادعاه السيد الشهيد، ادعى وجدانيته، ذلك بأن الحب وإن كان مصبه والإرادة والأمر مصبها الجامع نحو صرف الوجود وهو غير الفرد، لكن هذا الحب المتعلق أو الإرادة المتعلقة بالجامع وجدانان إرادة لكل فرد حين تنتفي الأفراد الأخرى أو يسري منها أو يترشح منها مثلا إرادة أخرى لكل فرد حينما يكون حينئذ هذا الفرد هو المحقق لغرض المولى ولو باختيار المكلف، حينما لا يكون فرد آخر فيكون هذا هو محبوب المولى، لأن الحب يترشح ويسري إلى الفرد، وهذا مع بغض الفرد لا يجتمعان، مع حرمة الفرد لا يجتمعان، لأنهما في مصب واحد لا محال، يلزم اجتماع الضدين. هذا البيان الوجداني الذي ذكره السيد الشهيد في الدرس عدل عنه خارج الدرس وبين بيانا نتيجته عدم تمامية هذا الواجه كوجه ثبوتي. نعم قد يكون مجديا كوجه إثباتي فيما إذا كان دليل الوجوب والأمر ودليل النهي لفظيين. حاصل ما يبينه السيد الشهيد هو هنا نرجعه إلى أن هذا الترشح وهذا التلازم بين حب الجامع وإرادة الجامع وإرادة الفرد حينما تنتفي الأجزاء الأفراد الأخرى، هذا غايته أنه في هذا الفرد سوف يلزم الكسر والانكسار بين الملاك للحب والمصلحة وبين ملاك الحرمة والمفسدة، يكون الفرد من ناحية فيه مفسدة من ناحية أخرى لأنه يحب الجامع والجامع يترشح منه حب نحو فرده حينما ينحصر به ولو اختيارا، ويكون هذا الفرد فيه مقتضي باعتبار انطباق الجامع عليه ومصلحة مقتضية للإرادة والحب، الحب والكراهة لا يجتمعان فيقع بينهما كسر وانكسار لا محالة، حاله حال سائر موارد وجود مقتضيين، أحدهما يقتضي الإرادة والحب مصلحة والآخر مفسدة تقتضي الكراهة والبغض، ويقع بينهما كسر وانكسار. حينئذ بعد الكسر والانكسار إما يبقى يتغلب الملاك الحب والمصلحة تكون أقوى فيتغلب يصبح هذا الفرد حينئذ محبوبا أو على الأقل غير مبغوضا أو محبوبا ولكن بدرجة أخف وأقل من محبوبية سائر الأفراد التي ليس فيها هذه المفسدة، أو بالعكس تتغلب المفسدة وتكون المفسدة بعد الكسر والانكسار هي الغالبة ويكون هذا الفرد مبغوضا، وعلى كلا التقديرين يقول السيد الشهيد لا وجه لا تمانع بين الأمر بالجامع بحده الجامعي بلا تقييد بغير الفرد المحرم وبين النهي عن الفرد. أما في الفرد الأول أن يكون هنا المبغوضية لا تتحقق، وإنما غايته قلة المحبوبية أو عدم المبغوضية والمحبوبية معا، فهذا حينئذ الأمر يبقى على تعلقه بالجامع ولا وجه في أن لا يتعلق يتقيد متعلقه بغير هذا الفرد، بل يبقى على الجامع. والنهي أيضا يتعلق بالفرد ويكون نهيا مولويا تحريميا غاترا، أن ملاك هذا النهي ليست المبغوضية، وإنما ملاكه أن هذا يكون ملاكه في الواقع دفع هذه المفسدة التي يمكن للمكلف أن يحقق المصلحة من دونها، وذلك من خلال تحقيق أحد الأفراد الأخرى. إذن فالمولى ينهى عن هذا الفرد بهذا الملاك، ويكون هذا النهي نهيا مولويا جديا. وإذا كان الشق الثاني فوضى أن المفسدة غلبت وأوجبت المبغوضية لهذا الفرد، فالنهي يكون بملاك المبغوضية، لكن مع ذلك الأمر يبقى على الجامع، فإن الأمر لا مع المقتضية لأن يتقيد بالفرد غير المحرم بعد أن كان الملاك الموجود في سائر الأفراد محققا في هذا الفرد، ويكون تحقيقه محققا لغرض المولى. فلماذا يقيد المولى أمره بغير هذا الفرد بعد أن كان هذا الفرد أيضا يحقق ملاك المولى؟ نعم، يلزم أن لا يكون هذا الأمر المتعلق بالجامع بحده الجامعي الشامل لهذا الفرد بلحاظ شموله لهذا الفرد، لا يكون وراءه إرادة، لأن هذا بلحاظ هذا الفرد لا إرادته ولا محبوبيته، إلا أن هذا مجرد ظهور عرفي في الأمر، وإلا فقوام الأمر ليس بهذا، وإنما الأمر قوامه بأن يكون موصلا للمولى إلى ما فيه غرضه وما فيه الملاك الذي يريده. هذا معناه بحسب الحقيقة هذا البيان، أنه الأمر والناهي الشرعيين الوجوب والتحريم، هذا الذي كنا نحن فيما سبق أيضا نذكره، ليس قوامهما وروحهما بالمحبوبية والإرادة والمبغوضية. الحب والبغض وراء الأمر والنهي ليس قوامين للأمر والنهي. نعم، المصلحة والمفسدة كذلك، المصلحة والمفسدة قوامان، الغرض بالمعنى الأعام، وإن كان العدلي يجعله المصلحة والمفسدة، أن يكون للمولى غرض من وراء أمره الفعل، وغرض من وراء نهيه وتحريمه ومنعه عن الفعل، هذا صحيح، وهذا في المقام محفوظ، فإن المولى حينما يجد أنه يصل إلى هذا الغرض لأنه بنحو البدل صرف الوجود يحققه حتى هذا الفرد المحرم، فأي مانع في أن يجعل أمره على الجامع بلا تقييد بغير الفرد المحرم، ويجعل أيضا تحريمه على الفرد ونهيه على الفرد لكي لا يقع في هذه المفسدة ويحقق تلك المصلحة أيضا. وأترى المكلف إذا شاء أن يرتكب هذا الحرام أيضا ويحقق المفسدة والمصلحة، يحقق غرض الأمر ويفوت على المولى غرضه في النهي أيضا يتمكن، هذا لا يجعل حينئذ هناك تمانعا بين الأمر والناهي بلحاظ ما هو روحه وقوامه وهو الغرض والمصلحة والمفسدة. هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى إنكار مقومية الأمر، مقومية الإرادة والحب والمحبوبية والمبغوضية للأمر والناهي، وأن روح الأمر والناهي ليستا متفاوتتين بذلك. ونعم، مع دعوة عرفية في أنه ظاهر الأمر هكذا، ظاهر الأمر بشيء أن هذا محبوب، وظاهر الأمر عرفا وجود إرادة ومحبوبية وراءه، والناهي وجود كراهة ومبغوضية وراءه،
وهذا معناه أن الدليلين على الأمر والنهي لو كانا لفظيين فتنعقد حينئذ دلالة وظهور عرفي في وجود حب وراء متعلق الأمر وبغض وراء متعلق النهي، بحيث أنهما لا يجتمعان الحب والبغض في الفرد بعد فرض ذاك الاستلزام، فيقع التهافت والتعارض بين الدليلين حينئذ بلحاظ هذين الظهورين، فلا بد من تقييد الأمر مثلا بغير الفرد المحرم. أما إذا كان الدليلان على الأمر والنهي ليس لفظيين وإنما دليلان عقليان أو لبيان كالإجماع مثلا ونحو ذلك، فحينئذ هذا التعارض لا يكون موجودا، وهذا معنى أن الامتناع أو التعارض إثباتي لا ثبوتي. إلا أننا إذا قبلنا عدم تقوم الأمر والنهي بالإرادة والحب والكراهة والبغض، حينئذ يمكن المناقشة في الظهور العرفي أيضا، دعوى أن عند العرف يوجد مثل هذا الظهور، هذا أيضا غير واضح أن العرف يرى أن الأمر لا بد أن يكون وراءه إرادة، وإنما لا بد أن يكون وراءه أمر، أي جدية في الأمر والطلب، أما للحب أو لوجود غرض، وقد يأمر الإنسان بشيء يبغضه كما قلنا فيما سبق، يبغضه لكن لأنه أهون الضررين وأخف المبغوضين، فيأمر به حينئذ لأنه لو لم يفعل سوف يقع فيما يكون مفسدته أعظم. ليس هناك حتى مثل هذا الظهور العرفي في أن يكون وراء الأمر حب وشوق متعلق بالمأمور به، وراء النهي بغض ومبغوضية وكره وكراهة متعلقة بالنهي عن. إذن هذا الواجه، هذا الجواب الأول مرجعه إلى إنكار تقوم الأمر والنهي بالحب والبغض بهذا المعنى، وإنما بالمصلحة والمفسدة التامتين، والمصلحة والمفسدة التامتين أو الغرض التام يعقل أن يكون في الجامع، وغرض تام للإيجاب ويكون هناك مفسدة تامة أيضا في الفرد للتحريم. الأمر حينما يحقق الفرد يكون قد حقق كلا الأمرين، هم حقق المصلحة التامة للأمر فيسقط الأمر، الأمر يكون متحققا بالامتثال، وأن يكون قد حقق المفسدة التامة التي كان لا يريدها المولى فيكون عاصيا من هذه الناحية لما حققه من تلك المفسدة. وإن شئتم قلتم المفسدة والمصلحة أو الغرض، هنا حيث أنه يمكن تعددهما في الفرد، حيث يكون هذا الفرد من حيث انطباق الجامع عليه محققا للمصلحة تمام المصلحة والغرض من الأمر، ومن حيث كونه محققا للخصوصية التي فيها المفسدة التي لا يريدها المولى ونهى عنها يكون محققا لذات، حينئذ لا يوجد محظور في أن يبقى الأمر على الجامع ويبقى النهي على الفرد. بالنهي عن الفرد يريد المولى أن يبعد المكلف عن المفسدة، وبالأمر بالجامع يريد أن يحقق هذا الغرض، وأتبعون هذا الغرض حيث أنه بالجامع يتحقق حتى في هذا الفرد الذي فيه مفسدة، لو حققه المكلف في فرد آخر امتثل كلا الحكمين، لو حققه في هذا الفرد يكون قد عصى أحد الحكمين وامتثل الحكم الآخر. إذن فلا يكون من هذه الناحية إذا أنكرنا تقوم الأمر والنهي بالحب والبغض واكتفينا بأصل الغرض والمفسدة، وجود مفسدة ومصلحة كاملتين في فعل واحد، هذا ليس فيه محظور. نعم لو أريد الأمر بنفس هذا الفرد، بحيث كان هناك الأمر بالجامع رجع إلى الأمر بالفرد ولو مشروطان، رجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي في مقام الأمر والتحريك، بحيث المولى أوجب خصوص هذا الفرد، هنا حينئذ يقع المحذور. إلا أنه قد تقدم في البيان في أصل الملاك هذا الملاك للجواز، تقدم أن الأمر بالجامع لحال الأمر لا يرجع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، وإنما ادعاء السيد الشهيد هذا الرجوع وجدانا بلحاظ مبادئ الأمر وهو الحب والإرادة، وإلا بلحاظ الأمر من الواضح أن الأمر بالجامع ليس أمرا بالفرد. الفرد مصداق لذاك الجامع وليس هو المأمور به، المأمور به هو الجامع بحده الجامعي الذي يمكن المكلف يطبقه على هذا الفرد ويمكن أن يطبقه على الفرد الآخر. إذن فلا يلزم محذور غائلة الاجتماع، اجتماع الضدين، لا بلحاظ نفس الأمر والنهي ولا بلحاظ مبادئهما اللازمة ما يكون قواما في الأمر والنهي، ولا يكون حينئذ هذا الوجه الثالث تابا. هذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد في ما يأتي في هامش من الهوامش القادمة، لعله في الصفحة 40 أو 39 هناك هذا الهامش مذكور مفصلا. هذا بيان. البيان الثاني الذي يمكن أو الوجه جواب ثاني يمكن أن يذكر هنا أيضا، وهو إنكار أصل الاستلزام. هذا الاستلزام قابل للإنكار، حتى لو قبلنا أن روح الحب عبارة عن قوام الأمر والنهي بالحب والكراهة، المحبوبية والمبغوضية عرفان أو عقلان، أصل هذا الوجدان الذي ادعاه السيد الشهيد وهو ترشح وجوب، يعني ترشح حب على مستوى الحب، ترشح حب وإرادة من الجامع إلى الفرد حين انتفاء الأفراد الأخرى والانحصار فيه ولو اختياراً، أصل هذا الاستلزام والترشح وجدانيته محل إشكال، يعني قابل للإنكار. إما إنكار أصله بأن نقول نحن خب وجداننا لا يرى أن الفرد بما هو فرد يكون محبوباً، بل حتى حين الانحصار ما هو محبوب المولى ومطلوب المولى هو الجامع، وهذا الفرد مصداق لذلك الجامع يحقق الجامع. إما أصله ينكار، أو إذا قبلنا وجود ترشحين نظير ما قيل في باب المقدمة وذي المقدمة أن الإنسان إذا أحب شيئا على مستوى الحب والإرادة، هناك ما كذا قيل على مستوى الإنشاء والأمر لا تلازم بين الأمر بشيء والأمر مقدماته، بل لا يعقل تلازم، لكن على مستوى الإرادة والحب أيضا قيل بأن حب شيء يستلزم حب مقدماته حينما يلتفت إليه المحب والمريد والطالب. خب هذا الكلام لو قبلنا أصل هذا الترشح قيل إذا كان في باب المقدمة، وعن المقدمة فعل غير ذي المقدمة، حب ذي المقدمة يترشح منه حب للمقدمة فحب الجامع، أو لا أن يترشح منه حب للفرد لفرد حين الانحصار، لأن التصاق الفرد بالجامع أكثر كأنه أو توقف الجامع على الفرد أكثر من توقفه على المقدمات. لو قبلنا مثل هذا الترشح في عالم الإرادة والحب، مع ذلك نقول هذا الترشح مقيد بما إذا لم يكن في الفرد خصوصية توجب مبغوضية الفرد وبالتالي تمنع عن محبوبية الفرد، كما لو كان فيه مفسدة، فإنه حينما يكون فيه مفسدة ويكون هناك مندوحة أي يكون المأمور به صرف الوجود، لا كل فرد فرد حسب الفرد يمكن للمكلف أن يحقق الجامع بالفرد الآخر، فهنا حب الجامع لا يستلزم حب الفرد الذي يكون محرمان، نظير ما نقول في باب المقدمة. في المقدمة أيضا قلنا هكذا، قلنا أنه حينما يكون لذي المقدمة فردان من المقدمة إحداهما مباحة والأخرى محرمة، هناك ماذا قلنا؟ الذين كانوا يقبلون الملازمة وجدانا بين حب الشيء وحب مقدماته كانوا يقولون هذا الحب لا يترشح على المقدمة المحرمة إذا كانت توجد مقدمة مباحة، مع وجود مقدمة مباحة لا يترشح حب على المقدمة المحرمة، بل تبقى مقدمة المحرمة مبغوضة والمحبوب المقدمة المباحة حينئذ بالحب الغيري. ماذا كان دليلهم هناك والوجدان أن حيث أن الغرض من هذه المقدمة إنما كان الوصول إلى ذي المقدمة، ويمكن في الفرد المباح من المقدمة فيبقى الفرد المحرم على مبغوضيته. لماذا ترتفع مبغوضيته مع أن المكلف يمكنه أن يحقق ذي المقدمة، يحقق ذي المقدمة من خلال الفرد المقدمة المباحة؟ فقهران يكون الترشح للحب الغيري على الفرد المباح من المقدمة، وبقاء الفرد المحرم على مبغوضيته حفظا لكلا غرضي المولى ولكذا غرضي الطالب والمريد. وكذلك هنا أيضا هكذا، هذا الحب المتعلق بالجامع يبقى واقعا على الجامع. غاية الأم إذا كانت أفراده ليس في شيء منها ما يجب البغض والمبغوضية فتترشح، مثلا الحب الغيري يترشح أو الحب النفسي يترشح إلى الفرد مشفوطا بانتفاء الأفراد الأخرى. لكن لو كان يوجد حينئذ أفراد أخرى كما هو هكذا، بأن كان يمكن للمكلف أن يحقق الفرد الآخر، فهنا لا يترشح حب أصلا نحو الفرد المحرم، يبقى الحب على الجامع ويترشح على الأفراد الأخرى غير الفرد الذي فيه مبغوضية وفيه محرم مع بقائه على الجامع، لا وجه لأن يخرج عن كونه حبا للجامع ويتقيد الجامع بغير هذا الفرد، يبقى ذاك الحب أيضا باقيا على الجامع. أو تبقى يترشح منه، لا يترشح منه حب نحو الفرد المحرم، فيكون الممنوع ترشح الحب نحو الفرد المحرم، لا نفي الحب عن الجامع أو تقييد متعلق الحب الجامع بالجامع بخصوص الجامع في غير هذا الفرد، لا وجه لهذا التقييد حينئذ. إذن فأصل هذا الاستلزام بالنحو الذي يوجب ويستلزم يلزم منه تقييد متعلق الجامع، تقييد الجامع المتعلق للحب النفسي وللوجوب بغير هذا الفرد، أصل هذا بلا وجوب، إما لإنكار أصل الترشح أو لإنكار الترشح نحو الفرد المحرم بالخصوص مع بقاء الحب على الجامع كما كان في باب مقدمة في باب ترشح الحب الغيري من المحبوب النفسي من المقدمة إلى المقدمة المباحة مع وجود المقدمة مع وجود المقدمة المحرمة وعدم ترشحه على المقدمة المحرمة. نحن إلى هنا لم نجد برهانا على استحالة الأمر بالجامع والنهي عن فرد وحصة من ذاك الجامع، بقاء الأمر على الجامع بحده الجامعي بنحو صرف الوجود وبنحو الواجب البدلي، والنهي عن الفرد عن فرد من أفراد ذاك الجامع وحصة من حصصه، هذا الأمر مع ذاك النهي لا نجد برهانا في امتناع بينهما، بحيث لا بد وأن يتقيد إما أن يرتفع النهي عن الفرد أو إذا بقي الفرد منهيا عنه كما أنه لابد أن يبقى منهيا عنه، لأن الجامع لأن المكلف المولى يمكنه أن يصل إلى غرضه هنا إلى كلا غرضيه، لأن الجامع صرف الوجود وبدلي، فلا وجه أن يرفع يده عن نهيه، فلا بد أن يقيد متعلق أمره بغير هذا الفات. لا نجد برهانا على هذا اللزوم، لزوم التقييد، وبالتالي على الامتناع، امتناع أن يبقى الأمر متعلقا بالجامع باقيا على الجامع نحو البدل وصرف الوجود، والنهي متعلقا بالفرد. قالت الأم حينئذ المكلف إذا جاء بالفرد المحرم امتثل أحق الأمر وعصد النهي، وإذا جاء بالفرد الآخر امتثل كلا الحكمين، الأمر بالجامع في ضمن ذاك الفرد والنهي عن الفرد بترك ذاك الفرد. فلو صلى في الحمام يكون ممتثلا للأمر بالصلاة عقد النظر عن العبادية وقصدك أفرض أنه واجب توصلي تصدق مثلا، التصدق على الكافر مثلا محرمون، أو عتق الكافر يكون محرما وعتق ويجب العتق مثلا، حر وجوب المطلق صرف وجود العتق وحرمة عتق معين، حينئذ هنا لو حقق ذاك العتق الخاص المحرم امتثل اعتق رقبة وحقق الواجب، عصى لا تعتق الكافر رقبة الكافر يكون عاصيا للنهي امتثلا للأمر، وإذا حققه في ضمن فرد آخر غير فرد المحرم يكون ممتثلا لكلا الحكمين، إلى وجود برهان يقتضي استحالة مثل هذا المطلب، فأنه لا بد وأنه إما يرتفع الناهي أو يرتفع يتقيد الأمر بغير الفرد المحرم. هذا ما يرجع إلى الملاك الأول أو الملاك الثالث بحسب الترتيب الذي بيناه. فالملاك الثالث للجواز على هذا يكون تاما، وهو أوسع الملاكات كما قلنا، لأنه يوجب إمكان اجتماع الأمر والنهي حتى مع وحدة العنوان. هذا الأمر يشترط أن يكون المأمور به صرف الوجود بنحو البدلية، والمنهي عن فرد ذاك العنوان. هذا حينئذ إذا تم هذا الملاك كما تم لجواز الاجتماع، سوف يكون حينئذ الوجوب مع الحرمة حتى في العنوان الواحد قابل للاجتماع، إذا كان الوجوب بنحو صرف الوجود، بنحو الوجوب البدلي للجامع بين الفرد المحرم وسائر الأفراد. يبقى البحث في الملاك الثاني والملاك الثالث الذي يعني سيأتيان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.